أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
أنا مثلا من الناس اللي دائما أقول أنه التجميل الناجح هو غير معروف، المفروض أنها تغطى من قبل المريض قبل لا يطمئن أنه يسوي عملية. أبغى زي فلانة، أبغى زي فلان، بس هذا مو يعني اللي يصلح لفلان لا يصلح لشخص آخر. أنا من أول قاعدة معاكم وقاعدة أقول لكم يا جماعة التجميل نعم له مضاعفات.
حياك الله دكتور.
الله يحييك ومشكور على الاستضافة.
الله يحفظك. بالعكس احنا سعيدين انك موجود معنا، والحقيقة الآن التجميل صار في كل مكان، تشوف آثار أعمالكم والأشياء اللافتة للانتباه أنكم يعني قربتوا حقيقة الناس أشكالهم من بعض، حتى صرنا أحيانا ما نفرق بين يعني بعض الأحيان وأن تمشي تشوف بعض البنات الله يصلحهم تحس أنك شايفة قبل، يعني تحس أنها من المشهورات ولا من الناس اللي لهم ظهور واسع، وبعدين لا والله. يعني أنا أذكر مرة كنت جالس مع زوجتي ونتكلم، قلت هذه شكلها مشهور، قالت لا ترى كلهم صاروا زي بعض الحين، كلهم
شبه بعض،
اي نافخين شفايفهم ومسوين عمليات وفيلر وبوتكس وما ادري عندكم مصطلحات تكساس ونفرتيتي وما ادري وش في هذه.
صح
اي، فش اللي صاير يا دكتور؟ يعني هل الحين البنت اللي بتسوي تجميل تجيب لك صوره وتسوي لها تطلعها بنفس الصوره وهذا خلاهم يتشابهون، ولا وش الحكايه؟
والله سؤالك مرة جميل. شوف خلنا نتكلم عن الأصل في التجميل، وخلنا نتكلم عن الواقع حق التجميل يعني من ناحية المجتمع وش اللي قاعد يصير في العيادات ومع الأطباء ومع المراجعات أو اللي يطلبوا تجميل. الأصل في التجميل أنه طبعا أولا شيء طبي وشيء علمي، فبمني على أسس علمية معينة، ويلتصق بذلك أنه كمان هو شيء ذوقي بالنسبة للطبيب أو الجراح اللي يسوي حقن أو يسوي عملية أو يسوي يعني ما إلى هنالك من الاختيارات الموجودة. أنا مثلا من الناس اللي دائما أقول أنه التجميل الناجح هو غير معروف.
ما في معيار واحد،
يعني غير أنه ما في معيار واحد، المفروض أنه هذا الشخص اللي يليق عليه ما يليق على غيره.
جميل.
فبالتالي أنت تبحث عن الأمور في كل مريض أو في كل مريضة اللي ممكن تجملها أو تزينها فيها، وما هي بالضرورة نفسها هذه تركب على هذه تركب على هذه. كل مريض أو كل متابع أو كل مراجع في له أشياء معينة في وجهه أو في شكله. هدفنا أنه إحنا طبعا بطريقة سليمة وبطريقة طبية تزينها أو تجميلها لإبراز هذه المعالم الجمال. لكن اللي يصير فعليا هذا الأصل أنه هو في معايير علمية وأنه في ذوق في الموضوع، وبالتالي نبحث عن التجميل غير الواضح. أنا هذه الفلسفة الخاصة فيي وفي كثير من الجراحين والأطباء المشهورين أو المتقنين على الأقل لعمل التجميل كجراحة أو كطب. الآن تجي في الواقع تجد أنه لا، الشيء اللي قاعد يصير فعلا أنه في ترندات، يعني في نوع من الناس تتابع بعضها، والله فلانة مشهورة سوت حقن مثلا زي ما ذكرت تكساس وعرضت فكها بالشكل أو حددت فكها، فصار عندك الآن وكان تقبل للشكل قبل وبعد، فصار كل البنات تجي العيادة تبغى تكساس، كل البنات تبغى مثلا حقن للأنف أو تجميل للشفايف بطريقة معينة. يجي هنا دور، أنا في نظري يجي دور على الطبيب أنه يوجه المريضة سواء كان هذا شيء مناسب ولا غير مناسب. لكن الواقع اللي يصير إذا جاتك المريضة وطلبت شيء معين وأنت ما تشوف أنه هو بالضرورة يعني يضرها، أنه الطبيب ممكن يقول خلاص طيب ممكن نسوي لك نفخ شفايف، ينفخ مثلا بكميه معينه تقول لا ابغى زياده، لان هي قاعده مثلا تشوف صوره معينه وتبغى تصير شبه الصوره. فسهل على كثير من الناس انهم يختاروا الطريق القصير، ما انت ايش تبغي ابسوي لك زي ما تبغي. انا ما اشوف انه هذا الشيء زي ما انتم ذكرتوا، انا اشوف انه هذا من الامور اللي يعني مجتمعيا تعيبنا، ما تميزنا. التميز انه يكون في تجميل ويخدم كل واحد ايش يبغى يشوف تغير في نفسه، بس ما يكون في نوع من نفس الاجراء يتسوى لكل مريض وفي النهاية كلهم يطلعوا يشبهوا بعض. عملية تجميل الأنف نفس الجراح يسوي عملية تجميل الأنف نفس الطريقة، كل مرضى نفس الأنف
صرنا نشبه بعض.
عملية الحقن كل مرضى مريضاته عندهم الفك عريض ومحدد بشكل ملحوظ وواضح وما هو جميل. عملية حقن الشفايف كل مرضى الشفايف مثلا زي البطة ولا يعني متورمة بزيادة، وترك في كثير من الأحيان أنا ما أشوف أنه شيء جميل. يعني حتى صاحب الشأن ممكن يحس أنه مثلا الشفة فرضا يعني أنهم سووا حقن أو ملء للشفة، بس أنا مثلا كطبيب وكرجل وكيعني observer يعني شخص أشاهد، أنا ما أشوف أنه هذه الأشياء تجمل، بالعكس أشوف أنها fake، يعني ما هو شيء حقيقي ولا واقعي. ولا
لو بيتغير يمكن الموضة بعد سنتين يصير عكس، بيطلعوا يرجعون شفايفهم زي ما كانت.
برافو عليك، عشان كذا قلنا ترندز، يعني اليوم هذه الموضة طب بكرة
تغير ترند،
تغير الترند، طب خلاص تورط، يعني انت سويتي شيء ترجع مرة ثانية ما قد ترجعي زي أول. فعشان كذا التركيز على كل شخص، هذا طبعا احنا نتكلم عن فلسفة خاصة واتوقع انه ما هي خاصة فيها بس كثير من الأطباء، انه المفروض انه كل شخص نبحث فيه عن معالم الجمال ونحاول نبرزها، وليس انه نحاول نخلي الناس كلهم يشبهوا بعض.
لكن هل هذا في مجتمعنا السعودي ولا في موجود في العالم، في أمريكا مثلا، في أوروبا، في الصين، في اليابان، في
توقع موجود في العالم، يختلف شوي باختلاف الشعوب وطرق التواصل وطرق التأثير. شوف احنا لازم نعترف انه السعودية من البلدان اللي مثلا حركة التواصل الاجتماعي عندنا كسعوديين على الأقل، او خلنا نقول في المنطقة حركة قوية. يعني في كثير ناس تتعامل مع التواصل الاجتماعي بشكل يومي بشكل مباشر وبشكل تأثيري، المؤثرين والمؤثرات والمتابعين والمتابعات. فلما نتكلم عن ترند، انت تتكلم ايش يعني ترند؟ يعني هي صورة معينة تشافت اما في تلفزيون او في وسيلة تواصل اجتماعي وتوصل معاها رسالة انه هذا شيء حلو او جميل، فبالتالي المتابع صار يبغى نفس الشيء. في المجتمعات اللي تكون فيها هالنوع من التأثير قوية، تتوقع انه يكون هالظواهر قوية وشائعة أكثر. المجتمعات اللي خلنا نقول تأثرها أقل يعني بهالنوع من الأمور قد تكون أكثر restriction، يعني محافظة أو أقل تأثرا بهالمواضيع. بس ما أتوقع أنه هو شيء خاص فينا فقط، لا موجود عالميا.
جميل.
دكتور التجميل الحين تخصص واحد ولا بحر من التخصصات؟
هذا سؤال مو سهل، معقد شوي. وإذا في وقت بشرح لكم،
ودنا تبسطه بس.
تمام. الآن طبعا هنا الناحية اللغوية مهمة. الكلام اللي يطلق لما نقول إحنا جراح تجميل، تمام، هو ترجمة غير خلنا نقول غير دقيقة لمرادف أجنبي أو إنجليزي اللي هو plastic surgery.
أيوه
تمام. عادة لما تقول والله هذا جراح تجميل بالعربي، المفترض أنه المقصود أنه he's a plastic surgeon، يعني جراح plastic. طيب إيش يعني plastic؟ هل هو البلاستيك اللي يستخدم مثلا في الأواني البلاستيكية والكاسات البلاستيكية ولا صناعات معينة؟ لا طبعا ما له علاقة. البلاستيك أو كلمة plastic هي كلمة أصلها يوناني، اللي هي كلمة plasticos معناها التشكيل. ويمكن أعطيتكم فكرة قبل الهوى أنه الاختصاص هذا نشأ بعد الحروب العالمية، تحديداً الحرب العالمية الثانية، لأنه كانوا الجراحين تخصصوا في علاج التشوهات اللي تنشأ عن الحروب، خاصة تشوهات الوجه. فنشأ تخصص اسمه plastic surgeon، reconstructive surgeon، جراح إذا تبغى دقيق تشكيل وترميم. ضمن هذا التخصص توجد عدد من التخصصات، مثلا من ضمنها جراحة ترميم للأورام في منطقة الوجه والفكين، الثدي، الجسم، جراحات اليد. أنا مثلا من خريجين كندا، عندي البورد الكندي، إحنا في كندا كل ما يتعلق باليد من كسور وإصابات تندرج تحتنا، إحنا كنا نعالجها. جراحة الأعصاب الطرفية، في جراح أعصاب يسوي أحيانا أعصاب طرفية، لكن سواء كانت مثلا الأعصاب الـ زي مثلا الضفيرة العضدية عند بعض الأطفال، أو الأعصاب الطرفية في الأيدي وفي الأرجل تحت المجال نفسه، جراحات الحروق، جراحات الوجه والفكين، ومن ضمنها جراحات التجميل أو جراحات الجمال اللي كمان نرجع للمرادة في الإنجليزي هو cosmetic surgery أو aesthetic surgery. فالبلاستيك اللي ينقال عليه جراحة التجميل هو مجال كبير من ضمن التخصصات اللي تحته الكوزمتيك أو الاستاتيك سيرجري، اللي هي جراحة اللي فعلا هنا ترجمتها جراحة التجميل. هذا المجال صار في ناس من غير البلاستيك سيرجنز أو من غير جراحين التجميل مهتمين فيه، زي أطباء الجلدية أو أطباء جراحين الأنف والأذن والحنجرة، جراحين العيون، جراحين مثلا او اخصائي الاستشاريين النساء والتخصص النساء والولاده، الجراحه العامه، كل واحد فيهم صار عنده اهتمام بهالموضوع في مجاله. يعني مثلا جراح العيون او طبيب العيون يبغى يسوي جراحه لمنطقه الجفون، صار في تخصص يساعده في التخصص في هالمنطقه. جراح الانف والاذن والحنجره يبغى يسوي تجميل للانف، فصار في تخصص يخليه يتدرب على عمليات تجميل الانف. طبيب الجلدية مثلا يبغى يتخصص في فرضا استخدام الدهون، حقن الدهون أو شفط الدهون، جراح العام عمليات مثلا شد البطن، مثلا استشاري النساء والولادة في تجميل المنطقة الخاصة لدى النساء. فصار في عدد من التخصصات تسوي تجميل ضمن مجالها، وهذا شيء يعني متفق عليه، ما في عليه خلاف. اللي عليه خلاف أنه صار أحياناً الناس تتعدى شوي المجال حقها إلى مجالات، وبالتالي تعرض المريض لخطر الخطر. فهو المهم في النهاية معرفة أنه الشخص اللي قاعد يسوي الإجراء الباكراند حقه أو التدريب حقه والخبرة حقته تهيئه لأنه يسوي الإجراء بشكل آمن للمريض، وطبعاً بتحقيق نتائج مرضية.
لكن على طاري الخطر، وش الخطورة اللي ممكن يعني نقول انها يجب انه يكون في دور الجراحين التجميل في التحذير منها مع توجه الناس لعمليات التجميل؟ انا حقيقة كمحامي جتني حالات ودي اخذ رايك فيها، من ابرزها حالات التسمم اللي تصير من الادوات. أنا جتني كذا حالة جاهم تسمم من أدوات العملية، أدوات الجراحية اللي استخدمت وسببت لهم مشاكل عجزوا يحلونها. فوش رأيك أنت، هل هذه هي أخطر شيء ممكن ينتج عن الجراحات التجميل، ولا في مخاطر ثانية مع في ظل التسويق الكبير اللي قاعد يصير لعمليات التجميل ما هي مبرزة للناس؟
طيب، طبعا انت اثرت كذا محور، اثرت محور التسويق، واثرت محور التواصل او ابراز الامور للناس، والكلام بشكل
اتكلم عن ابراز الجوانب، ما هي المخاطر.
نعم،
وابرز يعني الاشياء اللي نحذر الناس منه في عمليه التجميل.
طبعا في ابروتش او في طريقه معينه للتعامل مع المواضيع. انا اذا بتكلم يعني مع الناس بشكل عام اقول لهم على اي جراحه، بس تحديدا في جراحه التجميل في محاور معينه، او في خلنا نقول اقطاب معينه المفروض انها تغطى من قبل المريض قبل لا يطمئن انه يسوي عمليه.
جميل،
تمام. وهذه احنا نسميها زي مربع الامان او السيفتي دايموند، معين الامان.
ممتاز،
تمام. أربع أشياء. رقم واحد اختيار الطبيب.
حلو.
رقم اثنين اختيار المريض. رقم ثلاثة اختيار الإجراء. ورقم أربعة اختيار المكان.
ممتاز.
وطبعا كل واحد من هذه الأقطاب في تحته
تفاصيل.
تمام. فنتكلم ممكن عليها باختصار واحدة واحدة. مثلا اختيار الطبيب. انت فرضا اذا المريضه تبغى تسوي عمليه شد بطن، اول شيء المفروض بالنسبه لما تبدا البحث تبدا تبحث عن طبيب عنده التدريب الصحيح لاجراء هالنوع من العمليه. طبعا لما تقول التدريب الصحيح ماذا يعني ذلك؟ يعني التدريب الصحيح معناه عنده بورد معتمد من بلد موثوقه،
جميل،
سواء كان بورد سعودي، بورد كندي، بورد امريكي، بورد استرالي. في بلدان معروف في العالم انه لما تعطي بورد فهي تاخذ على مسؤوليتها او على عاتقها انه هذا البورد البلد تدعمه، انه احنا لما دربنا هذا الطبيب واعطيناه تصريح للعمل او اعطيناه هذا البورد احنا نضمن انه طبيب امن.
جميل.
فهذه الخطوه الاولى في اختيار الطبيب. الخطوه الثانيه خبره الطبيب. اكيد انه مثلا اجراء اكثر تعقيدا الافضل ان المريض يروح عند طبيب اكثر خبره.
يا سلام.
مش طبيب توه مثلا متخرج، ما في عيب انه الطبيب اللي توه متخرج يسوي عمليات، لكن كل ما زادت درجه التعقيد الافضل اللجوء للخبره الاكثر. والشيء الثالث النتائج، يعني هذا الطبيب مثلا اليوم ما في شيء يتخبى، المرضى كلهم موجودين على جميع الوسائل. تمام. لما مثلا انا بروح عند الطبيب الفلاني انا اقدر على ادخل على مثلا سيرته الذاتيه واشوف مثلا الناس ايش تقول عنه، والله سوينا عنده عمليات نتائجه ممتازه، متابعته للمريض ممتازه، اتكلم معانا بشكل
تواصل مع الناس
صريح، وضح لنا الامور بشكل صريح. هذه كلها تحسب للطبيب او عليه اذا كان يقوم بدوره كطبيب او لا. فهذه من ضمن الاشياء اللي تحت هذا القطب اختيار الطبيب.
طبيب.
ايش كل مريض بالثاني اختيار المريض. الان انا مثلا كجراح لما يجيني مريض في فرق بين مثلا مريض ما عنده مشاكل صحيه، غير مدخن، ما بياخذ ادويه معينه، ما عنده ريسك معين، فانا اقول هذا لو ريسك بيشنت، يعني المخاطر المحتمل وجودها لما نسوي العمليه قليله، فهذا ما عندي مشكله اني انا مثلا اسويه. لكن في مريض يمكن يجيني والله مدخن شره، تمام، وما يبغى يوقف تدخين وبسوي له عمليه فيها قص وبالتالي فيها جراح طويله، فانا اتوقع واقول للمريض لو سوينا لك العمليه وانت ما وقفت تدخين بيصير عندك مشاكل في الالتئام وتسمم في الجروح او التهاب في الجروح، احنا بغنى عنها. فنقول له ماني مسوي لك العمليه،
تمام،
اذا ما وقفت تدخين ما في داعي اعرض نفسي واعرضك. وقلت اعرض نفسي لاني انا اذا سويت العمليه وصار عنده مضاعفه فمعناه انا يعني خلاص كل يوم مع هالمريض لغايه ما يخلص من المضاعفه. معناه
حتى لو مو بخطاك،
هو مو بخطا، هو شيء متوقع. لما نتكلم عن المضاعفات يمكن لو صار في فرصه هو شيء ممكن يحصل، فاحنا اذا توقعنا ان المضاعفه عنده اكثر من غيره ليش نعرضه انه لعمليه ممكن احتماليه المضاعفه عنده عالي ولا حتى اعلى من غيره؟ نقول له لا يا اخي، انت مثلا السكر سوي عليه كنترول، الضغط سوي عليه كنترول، التدخين وقفه، في أدوية معينة لا تأخذها، إذا في زيادة وزن لازم تنقص وزنك. هذه كلها من الأمور اللي ترتبط بحدوث مضاعفات بشكل عالي عند مرضى معينين. فقولوا أخي أنت العملية ممكن أسويها لكن كمريض أنا ما أبغى أسويك لأنه المضاعفات عندك عالية، عشان لا نعرضك لهالمضاعفات، عدل أو صلح بعدين تعال. القطب الثالث هو
الإجراء.
اختيار الإجراء. هنا طبعا هذا موضوع خبرة وتفاهم ما بين الطبيب والمريض. المريض دائما يجي زي ما ذكرنا في الفقرة الأولى، موضوع والله سولي زي الصورة، أبغى زي فلانة، أبغى زي فلان. بس هذا مو يعني اللي يصلح لفلان لا يصلح
لآخر،
لشخص آخر. فهنا واجب الطبيب مع الفحص أنه يستوضح إيش الإجراء المناسب، إيش الإجراء المناسب لهذا المريض أو هذه المريضة اللي بيعطيهم النتيجة اللي هم يطلبوها. فبالتالي السؤال، انا ما اسال المريض انت ايش تبغى اسوي لك اجراء، انا عمري ما اسال المريض ايش تبغى اسوي لك، هذا دوري مو دوره،
تقترح عليه.
انا لازم اسال المريض انت ايش النتيجه اللي تبغى تحققها، وبناء على ذلك من خلال الخيارات الطبيه اللي عندي اشوف هل في عندي خيار ممكن اوصل المريض للنتيجه اللي يبغى يحققها ولا لا. اذا ما عندي خيار ابعتذر عن العلاج، بقول والله ما عندي، ما في شيء، ما اقدر اسوي لك عمليه مثلا من غير اثر جراحي وتعطيك شد كامل للجسم. اذا المريض قال انا ما ابغى اي اثار جراحيه، بقول والله اعتذر عن العلاج، ما عندي شيء لك لانه عندك ترهل شديد. التمرين الثاني يقول ما عندي مشكلة مثلا من آثار جراحية لكن أبغى شد الجسم، والله مثلا عملية الشد هذه مناسبة لك. فهذا موضوع اختيار الإجراء الصحيح. والموضوع الأخير
المكان.
المكان يمكن السؤال اللي تحديدا بالنسبة لك حق تسمم التسمم اللي ناتج عن مثلا تعقيم الأدوات.
أي.
هذا متعلق بالمكان. يعني أنت اليوم إذا الطبيب أي طبيب ما حي المفروض أنه ما يعمل في مكان غير مصرح. يعني مثلا إحنا قاعدين نسوي عمليات لازم تكون غرفة العمليات مصرحة. أطباء التخدير أو استشاريين التخدير اللي نتعامل معاهم لازم يكونوا مصرحين في المكان. تعقيم الـ CSSD تعقيم الأدوات لازم يكون بناء على ستاندردز، بناء على أسس معينة ضمن المستشفى المقبولة. فهذه الأسس بالنسبة للمريض في اختيار أنه والله أنا بسوي العملية مع الطبيب الفلاني في المكان الفلاني والعملية الفلانية وأنا مناسب الإجراء بالنسبة لي. مع هذا كله هل تحصل مضاعفات؟
ممكن
أكيد لازم يعني ترى المضاعفات هنا أنا بقولها كطبيب للأسف إعلاميا في لبس ما بين المضاعفات الطبية
والأخطاء
الطبية. وهذا طبعا موضوع كبير ما يمكن ما حنتكلم عنه اليوم، لكن أي إجراء أي دواء أي تدخل طبي أو جراحي هو مرتبط بإمكانية حدوث
مضاعفات.
وإحنا واجبنا كأطباء نقول والله هذه المضاعفة ممكن تحصل بنسبة 5%
تبلغوا قبل الإجراء
طبعا، وهذا هو الكونسنت الطبي أو الموافقة الطبية مع المريض أنه ترى هذا المضاعفة نسبة حدوثها عندك في هالإجراء كذا، وهذه المضاعفة كذا، وهذه المضاعفة كذا، وهذه كلها جائزة أنها تحصل. هل هو خطأ على الطبيب إذا حصل واحد فيها؟ لا، الخطأ إذا الطبيب سوى حاجة إحنا يعني مجمع أو يعني بقية الأطباء يروا أنها تجاوز للشيء المتعارف عليه أو تجاوز للقدرة اللي عنده أو للتصريح اللي عنده أنه يسويها، هذا يصير خطأ طبي.
أو أنه أيضا ما ساعد المريض على التعامل مع المضاعفات بعد حدوثها بعد العملية.
طبعا
يعني هو عليه التزام قبل وعليه التزام بعد.
أكيد 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 العلاقة الطبية يعني كجراح ما تنتهي بإجراء العملية ومع السلامة. أكيد أنه بالعكس هو إحنا في الجراحة دائما في three phases يعني ثلاث أدوار، في قبل العملية
وأثناء
اللي يعتمد على اختيار المريض وتجهيز المريض واختيار الإجراء، أثناء العملية اللي هي technical يعني أشياء تقنية ترجع للفريق المعالج والجراح قائدا لهذا الفريق، وبعد العملية اللي هي المتابعة الألم والمضاعفات وتقليل حتى المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد العملية وحتى الوصول للنتائج. مو كلها تعتمد فقط على الإجراء الجراحي، كثير منها يتعلق على طبيعة المتابعة والعلاج بعد الإجراء الجراحي.
جميل دكتور، الحين يعني خلنا ندخل الموضوع بشكل جدي. الحين أكثر المحلات أو المراكز أو العيادات المنتشرة جلدية وتجميل، الارتباط الآن بين الجلدية والتجميل هل هو ارتباط ترادفي إنه زي بعض أو هذا جزء من هذه، ولا بينهم اختلاف؟
لا طبعا في ارتباط وفي اختلاف. وهذا اللي ذكرته أنه في بعض التخصصات الطبية يمكن رغبة من الأطباء أنهم مثلا يشاركوا في موضوع التجميل، فصار في خلنا نقول مثلا طبيب أنف استشاري أنف أذن وحنجرة لكن متخصص في تجميل الأنف. خلنا نتكلم بس عن الجلدية والتجميل كتخصصات يعني كل واحد على حدة. نتكلم أول عن الديرماتولوجي أو تخصص الجلدية.
أوكي.
تخصص الجلدية هو من التخصصات، أنا يعني أبعطي فكرة من خلال فهمي للتخصص كطبيب وك يعني كزميل للأطباء الجلدية، هو تخصص في البداية كان يعتبر من تخصصات الـ internal medicine الباطنة، بعدين في شمال أمريكا وحتى هنا في السعودية على ما أعرفه يعني منفرد أو مستقل، في بعض الأقسام يتبعوا للباطنة وفي بعض الأقسام هم منفردين. طبعا التخصص الأساس حقه مرضي، كل التخصصات الطبية الأساس حقها مرضي، حتى زي ما ذكرنا جراحة التجميل كثير من الأسس حق جراحة التجميل ترميمية، بس بعدين في مجال اللي هو التجميل أو الكوزمتكس. فالجلدية احنا نتكلم عن كل الأمراض اللي تؤثر على الجلد، من مثلا تغير في اللون، من حبوب، من إيروبشنز، من أمراض جلدية اللي هي طبعا علم واسع جدا وتخصص يعتبر واسع جدا من الناحية المرضية، يعني الباثولوجي أو الأمراض الجلدية فهارس وصور ويعني لازم أحيانا تروح عند طبيب جدا متخصص عشان في مشكلة ما حد عارف لها حل يعطيك الدواء الصحيح والعلاج الصحيح. فهذا طب الجلدية كاختصاص. من ضمن الأشياء اللي هم اتخصصوا فيها هو التجميل اللي هو الكوزمتيك ديرماتولوجي، اللي عادة نتكلم احنا عن، يعني ما حقول فقط لكن حقول في الأساس، كانت مثلا نظارة البشرة، يعني مثلا البوتوكس اللي هو عشان يخفف الكرمشة أو الرينكلز اللي في الوجه، حقن الفيلر، حقن المواد والبلازما، المراهم اللي تساعد على إعادة نظارة البشرة، التقشير، الليزر باستخداماته المختلفة للنظارة أو لمثلا إزالة الشعر أو لعلاج الصبغات وحتى في بعض الأحيان للشد. وقلنا في منهم زاد مثلا دخل في بعض الأشياء اللي انترفنشنال، مثلا في تقنية يعني ما اعتبرها مرة جديدة لكن بدأت تصير مور بوبولر أو أكثر شيوعا، اللي هي شد الوجه بالخيوط الجراحية أو بخيوط الشد. مثلا في أطباء جلدية يدخلوا في هالمجال، في أطباء جلدية تدربوا أنهم يسووا حقن دهون في الوجه، فهم يشفطوا دهون ومثلا يعيدون حقنها في الوجه أو في اليدين أو في أماكن معينة. في أطباء جلدية تدربوا أكثر أنهم يسووا شفط للدهون بشكل كبير، مثلا في مناطق معينة يشفط كمية معينة. هذه طبعا الشؤون الصحية والوزارة عادة تحاول تراقب طبيعة البراكتس بناء على كمان بناء على تدريب الطبيب وقدرته، لكن في أطباء متدربين على هالكلام، فهم دخلوا في مجال، يعني دخلوا في مجال التجميل. جزء أساسي من التجميل إذا نتكلم عن بوتوكس وفيلر وليزر تابع لهم، تمام، والجزء الجراحي من خلال الاهتمام، فهم مثلا تدربوا على هالأمور وصاروا يسووها. ونفس الشيء ممكن ينقال عن جراحة التجميل، يعني أنا اليوم مثلا كجراح تجميل أنا ما أتعامل مع الليزر، يعني خلنا نقول الليزر الجلدي. فإذا عندي حالة مثلا فيها تصبغات أرسلها عند زميل استشاري الجلدية عشان يعالج التصبغات بالليزر. لكن مو غريب أن يكون في طبيب جراح تجميل عنده اهتمام بالليزر ودرس عليه وتخصص فيه ويعالج بالليزر. يعني مو غريبة. مثلا نفس الشيء نتكلم عن زراعة الشعر، الآن أنا أتوقع أنه هنا في السعودية وفي الخارج معظم اللي يسووا زراعة الشعر هم أطباء جلدية، لكن يمكن من الناس الأسس في زراعة الشعر كان هم فعلا جراحين تجميل وهم اللي طوروا التقنية. لكن يعني معظم جراحين التجميل يقول لك إحنا ما نزرع شعر، نحولها على الجلدية. فهذا موضوع الأوفرلاب، يعني موضوع أنه في بعض الأشياء ضمن تخصص واحد ممكن في بعض الأحيان يسويها طبيب من تخصص جلدية، ممكن طبيب أو جراح تجميل يسويها بحسب الاهتمام وبحسب الخبرة وبحسب التدريب.
بقى الحين داخلين عليكم بعد الكوفيرات والمشاغل وبعض الحلاقين بعدي
وأخطر من كذا. في إذا نتكلم تحديدا مثلا عن موضوع الحقن، حقن المواد، تمام، وهذا هذا كان وما زال بس تحسن.
من اللي يسوي الحقن هذا؟
إذا نبغى نتكلم بشكل طبي وبشكل نظامي، المفروض أن الحقن ما يخرج عن استشاري جراحة تجميلية أو استشاري جلدية. قد يكون في بعض التخصصات الثانية الطبية عندهم تدريب يتيح لهم فرصة أنهم هم يعني يستخدموا الحقن الطبي، طبعا مواد طبية. تمام، هذا نظاما هنا في البلد. مع العلم أنه مثلا في بلدان زي أمريكا مثلا في ممرضة certified nurse، ممرضة مصرحة ممكن أنها تتدرب على الحقن وتحقن مواد. بس أمريكا ترى نظامها الصحي ما هو بالضرورة يعني أفضل ستاندرد موجود. يعني مو عشان أمريكا يقول أنه هم أفضل ستاندرد، أنا أشوف وترى فعليا وعالميا النظام السعودي في بعض الأمور التنظيمية أفضل. جميل. حتى من يعني من بعض البلدان.
لكن هل في ممارسات الحين مثل التقشير وما التقشير يسوونه بعض الحلاقين وبعض المشاغل المفروض ما يسويها إلا طبيب؟
طبعا على في أخطر من كذا. في جات فترة وصار في عليهم يمكن أنتوا تسمعوا كمحامين أو تعرفوا في فترة من الفترات كان في شيء موضة الحاقنات. تمام، هذول الناس ما نعرفهم إيش أصلاً الباكراوند حقهم، من جنسيات مختلفة، عندهم مادة غير طبية يعني غير معتمدة طبياً، كانوا يستخدموها في حقن الوجه، حقن المؤخرة، حقن اليدين، مناطق مختلفة في الجسم. هذا حقن دائم وحقن غير طبي، مادة غير معتمدة طبياً،
إبر يعني؟
إبر، نعم. فهذول طبعاً كانوا يتداول أرقامهم بين البيوت، وفلانة تجيبها الفلانة وتحقن، وتجيبها لإخواتها، وتجيبها لبنات عمها وبنات خالها ومدري إيش، ويحقنوا. طبعا هذا شيء تجاري بحت. المشكله في الماده، هذه الان صارت اول شيء، يعني انا حستخدم كلمه سامه، توكسيك، باعتبار انها سامه على المدى البعيد. يعني صار في ماده دائمه مزروعه في الجسم، الجسم غير متقبلها، فيصير في التهاب مزمن، وهذا الالتهاب المزمن ياثر على الصحه العامه تحديدا بحسب الكمية. وشفنا حالات جدا صعبة ومعقدة، مثلا محقونة في أماكن زي المؤخرة كميات هائلة، المريضة يصير عندها هزول أو يعني هزل في الجسم، وحرارة مزمنة، لأنه الجسم يتفاعل مع المادة،
الجسم يحاول يطردها،
نعم، وإنفكشنز، التهابات وخراجات. وحتى لما تيجي تخرجها كجراح ترى مو سهل، لأنها المادة محقونة بين الأنسجة، ما تقدر تجي يعني تفتح فتحة
وتطلعها،
فلازم تشيل النسيج.
يا الله.
النسيج ممكن يكون عضلي، ممكن يكون دهني، ممكن يكون جلدي، عندك قاعد تشيل أنسجة
كبيرة.
نعم. فاستئصالها صعب، ترميمها صعب، علاجهم صعب. هذه طبعا صارت عليها قضايا من كذا سنة، في ناس تحاكمت وهذول مسكوهم الحاقنات، وطبعا أوقفت تماما إلى اليوم بسبب الموضة حقت، خلنا نقول من 10 سنين، اللي هي الحقن الدائم والحقن غير الطبي. تجينا حالات
الله، يعني في ناس يمارسون،
لا إلى اليوم إحنا قاعدين ندفع ثمن الممارسات اللي من
لكن إحنا يعني لو لو لو, لو بغينا نوجه نصيحة ممكن يعني يستفيد منها اللي البنات يروحون المشاغل والشباب يروحون صوالين، نقول له في شيء يا أخي لا تخليه يسوي لك. هل في شيء معين؟ هل فيه معيار؟ هم قاعدين يسوون كل شيء، والشاب يجلس ولا البنت، ويلا اللي عندك عطنا إياه.
يعني هذه ناحية أتوقع معلومات عامة تعتمد على كل شخص. يعني المفروض أنه في تقدير بناء على الوعي عند كل شخص. يعني مثلا إذا كانت البنت في مشغل وعرضت عليها الكوافيرة، خلنا نقول كريم معين ولا حاجة كذا خارجية من شركة معتمدة عالميا، ما أشوف أنه فيها مشكلة. لكن والله عرض عليها حقن، إبرة تدخل في النسيج، عرضت عليها شيء مثلا تقشير كيميائي جلدي، المفروض الوعي العام هنا أنه هذه أمور طبية وتجرى على الأقل تحت إدارة طبيب متخصص. هو الهدف، إيش الهدف أصلاً؟ الهدف بالنسبة للتجميل بشكل عام أنك أنت يعني من غير مضاعفات ومن غير مشاكل يصير الشكل أفضل. إذا تكلم مثلاً عن نضارة البشرة، تصير البشرة أفضل. فما حد يبغى يعرض نفسه أنه مثلاً يحط مادة يصير في حرق مثلاً في الوجه بسبب أنه والله اللي قاعد يعرض الخدمة هذه غير متخصص فيها أو مو فاهم إيش قاعد يسوي. فلا بد من يعني كمان في جزئية على الوعي العام للمريض، أنه يعرف أنه والله هذا الشيء ما يتسوى في المشغل، هذا الشيء لازم يتسوى في عيادة متخصصة على أيدي استشاريين وأخصائيين متخصصين فاهمين إيش يعني حقن، فاهمين إيش يعني تقشير كيميائي، فاهمين إيش يعني ليزر.
لا، وفي ناس بعد يمكن يتقبل جسمهم، يتقبل جسمهم ما يتقبل، المفروض يصير في اختبار. يعني أنا مرة واحدة من الحالات في مشغل حطت لها صبغة طاح شعرها من الصبغة، يمكن هي كان يمكن هي طبيعتها عندها حساسية معينة النوع من الألوان أو الصبغات.
أنا نرجع للكلام اللي قلنا، اختيار المريض واختيار الإجراء. فدائما طبيا على الأقل موضوع الصبغات، يعني أنا بتكلم يمكن هذا ما هو مجالي أبدا، لكن مثلا موضوع الصبغات وطاح شعرها وانحرك شعرها، كمان يعني حتى في المجالات غير الطبية في خبرة ودراية معينة. إذا هي صاحبة الشأن الكوافيرة ما هي عارفة كيف يعني تختار المريضة المناسبة بنوعية شعر مناسب أو صبغة مناسبة أو زادت الكمية أو زادت المدة، فهذا كمان عدم إتقان للعمل. هم كمان نعم بيشتغلوا يعني زي الأطباء إلى حد ما بيشتغلوا مع الإنسان، لازم يكون عندهم تقدير، ولا أنه منطقة أقل خطورة، الشعر لو طاح إن شاء الله أنه بيرجع أو على الأقل يعني انحرق ممكن
بس يبقى يعالج. يعني
طبعا
يعني
يأثر، طبعا يأثر. وممكن هذه المريضة تحتاج أنها تراجع طبيا إذا صار في عندها مشكلة، وتحتاج تبحث عن حل طبي لمشكلة أصلا كانت يعني جمالية غير طبية،
ما كانت تحتاجه وتفاجأت أنها صارت مشكلة وتعالجها طبعاً. وحالة
كثير من الحالات تجي أحيانا يعني، أو في عدد من الحالات ناس تبحث عن حلول سهلة بسيطة تأثروا بشكل طبي واحتاجوا أنهم يرجعوا طبيا لإيجاد علاج للبشرة أو للشعر أو ما إلى هنالك.
أي طبيعي جدا.
دكتور، إحنا في محنتنا نعاني من بعض الدخلاء في المهنة،
تمام،
يقدم نفسه مثلا على أنه محامي وهو حقيقته غير محامي أو غير مرخص. يبدو أن مهنتكم أيضا تعاني من
جدا.
هل لكن وش الأثر؟ هل مثلا نشوف مثلا أن دخول المهنة تسببوا في تشويه مثلا سمعة
المجال
أو مثلا صدر عنهم أعمال خلت الناس تأخذ تصور أن عملية التجميل سيئة بسبب الأطباء لكن حقيقتهم الدخلاء؟
أنا في نظري نعم جدا. أنا تكلمت من شوي على المضاعفات وأنها موجودة، لكن الفرق بين الطبيب الاستشاري المتخصص الخبير أنه تعامله مع المضاعفات من ناحية منعها ومن ناحية لو حصلت كيف يتعالج أو يتعامل معها ويعالجها مهني وعلمي ومبرمج، وبالتالي ممكن يعني بسهولة أنه يوصل المريض لبر الأمان.
جميل.
لما تجيب أحد هذول الدخلاء هم لا عندهم العلم الكافي، ممكن يعرف كيف يسوي الإجراء لأنه شاف مرة أو مرتين، لكن هو ما هو على أنه تسوي الإجراء. ترى الإجراء الجراحي في حد ذاته أنا ما أعتبره صعب، يعني أنت يعني أنت ممكن في النهاية تجيب واحد مرة مرتين ثلاثة وتوريه كيف تسوي الإجراء الجراحي، خطوة رقم واحد، خطوة رقم اثنين، خطوة رقم ثلاثة. اللي فعلا صعب هو اختيار المريض الصحيح. وهنا تجي يعني خبرة الطبيب، أنك أنت أصلا تقول أنه هذا الإجراء مناسب لهذا المريض.
جميل.
وهذا الإجراء غير مناسب، أو هذا المريض ممكن يصير له مضاعفات، بالتالي كيف نمنعها. هنا تفرق الخبرة والتدريب. فلما جيب لما يدخلوا الناس من هالقبيل على أي مجال، وأكيد التجميل من أكثر المجالات اللي infiltrated، يعني أكثر المجالات اللي فيها دخلاء أو ناس تدعي أنها مثلا جراح تجميل أو استشاري جراحة تجميلية، وهو في الواقع غير صحيح. وما وللأسف بعض الأنظمة ما تساعد الناس في كشف الحقائق. يعني هو كفاية أنك أنت اليوم تفتح عيادة وتعلق على الباب لوحة وخلاص،
الناس يجون.
الآن متى عاد يجي أحد يدقق في هاللوحة ويقول هالكلام صحيح ولا غير صحيح ولأي درجة؟ هذا متروك، طبعا متروك الشأن للمنشآت الحكومية اللي طبعا ما تقصر في دورها، لكن كمان الأمر مو بهالبساطة أحيانا. فهذولي الناس لما يسووا الإجراءات بسبب سوء اختيار المرضى وسوء اختيار الإجراء وسوء طريقة الإجراء، نسبة المضاعفات عندهم عالية. إيش يصير؟ يصير أنه مثلا المريض يتأثر بإما لا سمح الله يعني مرض معين، أو خلينا نقول مضاعفات معينة ممكن تأثر عليه بشكل مزمن أو للأبد، أو الأسوأ لا سمح الله أنه المريض يموت بسبب تقصير.
تمام؟ يعني ممكن عملية تجميل تؤدي الوفاة.
طبعا هذا جدا ممكن، ومو دائما يعني. إحنا اللي بنتكلم عن المضاعفات نتكلم عن حتى مضاعفات البنج، خضوع المريض للبنج ومضاعفات ما يعني ما بعد، وكل عملية لها يعني ريسك معين. لكن احتمالية هالنوع من المضاعفة بالنسبة لعملية تجميلية حدوثها عند الناس الدخلاء أعلى.
طبيعي.
لأنه إحنا قلنا ما يعرف يختار المريض، ما يعرف يسوي أسسمنت على الريسك أو على الاحتمالات المضاعفات، وما يعرف يتعامل مع المضاعفات إذا حصلت.
صارت.
الآن حصل شيء وصار خلنا نقول قضية رأي عام، أنه فلانة سوت عملية وصار عندها مضاعفة ومثلا فقدت عضو أو ماتت أو إلى آخر ما هنالك، أو جالها شلل أو إلى آخر ما هنالك. لما تجي في الرأي العام الناس ما تتكلم، مو بالضرورة أنها ترجع تقول أصلا الشخص
هي غلطانة
اللي سوى العملية، ما تقول أنه الشخص اللي سوى العملية هو غير مصرح، إيش يقولوا؟ يقولوا هذه الجراحة التجميلية.
أي هذول أطباء التجميل.
هذول أطباء التجميل.
ما هم الفلوس.
ما هم الفلوس.
تعميم.
تعميم على المجال كله، فانحرق المجال مع العلم أنه اللي سوى العملية أصلاً
ما هو طبيب تجميل.
ما هو طبيب تجميل أو ما هو على الأقل ما هو مصرح إنه يسوي هالعملية. فموضوع الدخلاء جدا خطير، لأنه الناس لما خاصة لما توصل رأي عام هو للأسف ما يعني ما يكون في شفافية في البحث، يعني هذه الحيثية أحيانا تخفى بشكل معني، وخلنا نقول إعلاميا الموجة أكثر أنه والله التجميل ومشاكل التجميل. إحنا ما نقول التجميل ما في مضاعفات، أنا من أول قاعدة معاكم وقاعد أقول لكم يا جماعة التجميل نعم له مضاعفات، لكن إحنا نقول هو طريقة التعامل مع المضاعفات. لكن في هالحالة تحديدا لما يكون دخيل على المهنة مسوي عملية وسبب مضاعفات وسبب تأثير على المريض أو المريضة، المفروض ما نقول أنه هذا خطأ جراح تجميل، المفروض نقول أنه هذا خطأ مؤسسي نظامي. كيف نسمح لشخص دخيل أنه يسوي عملية؟ هل أنت تجيب معليش يعني مثلا هل تجيب نجار يشتغل لك في كهربة البيت؟ لو انحرق البيت بتقول والله يعني في مشكله في مشكله في انك انت اخترت الشخص
صح، الخطا على شركه الكهرباء ولا
اي يعني ما تقدر تلوم الشركه يعني او كل الكهربائيين مثلا انه ما يفهموا، تقول اخي انا جبت انا اخترت الشخص الخطا ما هو مصرح لهذا الشيء، فبالتالي كانت النتيجه انحرق البيت.
مايكس صديقك المفضل الجديد.